بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الكفر، اللهم افتح لنا باب رحمتك واجعل علينا خزائن نورك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن أنهينا مباحث أو تأسيسات العام والخاص وفصلنا بين الدلالات الثلاثة، وقلنا أن الدلالات ليست إلا واحدة وهي دلالة تصورية، أما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فليست بدلالات بل هي من حال اللفظ، وأنا اشتهر أنها من الدلالات إلا بناء على رأي سلخوي رحمه الله. سلخوي في مبحث الوضع عندما قال أن الوضع هو تعهد، وبيصير الوضع هو تعهد يعني بيصير الدلالة لابد فيها من التعهد، ساعتها الدلالة التصديقية الأولى بالنسبة له دلالة صح، لكننا نحن رفضنا أن الوضع من باب التعهد، ما له علاقة بالتعهد. ولذلك إذا قلنا بأن الدلالات هي دلالة واحدة هي الدلالة التصورية، أما التصديقية الأولى والتصديقية الثانية فهي من حالات اللفظ، مجرد حالات، ولا نستطيع أن نجعل الحالة جزء من الدلالة. بعد ما أنهينا الكلام وأنهينا تأسيس المسائل العام والخاص كلها، نبدأ بأبحاث العام والخاص. نبدأ اليوم بمسألة عنوانها القديم، عنوانها القدماء: هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص أو لا؟ يعني مثلا لو قلت لك يا أكرم العلماء إلا الفساق، كلمة عالم واضحة، كلمة فاسق واضحة، ولكني شككت في وجوب عليك في وجوب إكرام المسافر منهم. لا صباح النور، لا لعدم وضوح كلمة عالم واضح، ولا لعدم وضوح كلمة فاسق واضح. ليس هناك شبهة مفهومية ولا مصداقية، ما في، بل لاحتمال وجود مخصص آخر، يعني احتمال أن يرد لا تكرم المسافر منهم مثلا، خليك بس الموجودين اكرمهم، او احتمال دليل لبيا انه السفر بحبوش مثلا، ما بحبه مثلا، فاكرام المسافر واجب او لا؟ هل استطيع ان تمسك باكرم العالم الا الفاسق فاقول خرج الفاسق والباقي كله باق تحت العموم؟ تقريبا عند الاصحاب هكذا في الشبهة الحكمية يجوز التمسك بالعام. نعم الخلاف عند أهل الخلاف، هنا اختلفوا، هنا اختلفوا. هذه المسألة عنونوها بعنوان هل يجوز التمسك بالعام شبه المصداقية، هل يجوز التمسك بالعام بعد المخصص فيما بقي. صاحب الكفاية رحمه الله عنوانها بالشكل التالي في الكفاية، قال لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة في الباقي، هيك عبر التعبير. راح نشوف شو بيقولوا الجماعة. الجماعة بالنتيجة علماء وعلماء لغة، فنشوف شو عم يحكي. عليكم السلام ورحمة الله. هيدي اللي عم تقولوا في فطرة أو في ابن لغة دغري بيعرفها، بس عندما تدخل
الشبهات
العلم نقطة، ما راح أقول كلمة تانية، لكن
وسع العالمون.
فلا شبهة هكذا، لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة في الباقي. هذه المسألة قديمة،
سمع يا شبهة
قديمة من زمان. فلو قلت لا، قبل بيان محل النزاع بدي بين محل النزاع بطريقة آخر. تذكر احنا عندنا كراس صغير، وانا اتمنى من كل شخص ان يقرأه جيدا، كل طالب لا منهجي. الكراس انا اعتبره نوع من انجازات الحياة العلمية، اللهم لك الحمد، ان شاء الله لي اجر كبير فيه. الشبهات ثلاثة، اما شبهة حكمية او شبهة مفهومية او شبهة مصداقية، ولا رابع لها. يعني الغيت كلمة شبهة موضوعية التي اتكل عليها الشيخ العنصاري رحمه الله عندما قسم الشبهات الى حكمية وموضوعية، ذكروا بالرسائل، الغيت هالتقسيمة، والغيت كلمة شبهة العنوانية، وخليت هالاقسام الثلاثة، لانه يشترط في الاقسام عدم التداخل. كلمة موضوعية تستخدم في عدة معاني، يعني اكرم العالم في ان حكمه الوجوب، المتعلق هو الاكرام، والموضوع هو العالم. هذه بعض الاصطلاحات. احيانا يقال عن المكلف انه موضوع للحكم، احيانا يقال عن الشبهة الحكمية انها موضوعية. يعني مثلا اشتبه في طهارة يدي، فهل استطيع ان اصلي بها؟ يعني طهارة اليد او طهارة الدم موضوع لصحة الصلاة به، يعني حكم موضوع لحكم اخر. لذلك كلمة موضوعية مستعملة في عدة معاني، حتى اخرج الطالب من هالاشتباه. خرجت عن تقسيم الشيخ العنصاري رحمه الله الى الشبهات حكمية وموضوعية، وخرجنا بتقسيم اخر وهو الثلاثي، الشبهة الحكمية والمفهومية والمصداقية. ونعني بالشبهة الحكمية طبعا في نقطة مهمة، ان كل الشبهات ترجع للشبهة الحكمية كلغة. يعني عندما اشتبه بالمصداق ان هذا دم او مش دم، بالنتيجة اشتبه بالحكم. لكن اشتباه بالحكم تارة يستند الى غير الاشتباه بالمفهوم وغير الاشتباه بالمصداق، من قبيل المثال الذي اعطيناه. يعني مرة أكرم العالم إلا الفاسق، واشتبهت في وجوب إكرام المسافر لاحتمال وجود دليل آخر مخصص مثلا. هذا مرادنا من الشبهة الحكمية، عندما لا يستند الشبهة لا إلى المفهوم، لا إلى أجمال المفهوم، ولا إلى أجمال المصداق. هذه الشبهة الحكمية، حكمية كحكم. يعني عندما أقول أكرم العالم إلى الفاسق، مفهوم عالم واضح، مفهوم فاسق واضح، مصداق عالم واضح، مصداق فاسق واضح، ما في مشكلة أبدا. مشكلة وين؟ لأني بعرف أن طبيعة الآمر أنه ما بيحب السفر كتير، فأشك في وجوب إكرام المسافر منهم مثلا لدليل لبي أو لدليل لفظي. أحتمل رح يجيني دليل آخر مثلا، احتمال وجود دليل آخر بعد ذلك. هذه شبه حكمية. والشبه المفهومية ما كان اشتباه الحكمي مستندا إلى إجمالي مفهوم مخصص. يعني أكرم العالم إلى الفاسق، الفاسق مش واضح معناه. شو يعني فاسق؟ هل هو مرتكب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة والصغيرة؟ يشمل الصغيرة، يشمل شو بيشمل؟ مش عارف. فالمخصص يدور أمره سعة وضيقا بين عدة معنيين متباينين أو أقل وأكثر أو غير ذلك. هاي راح نسميها شبه مفهومية. فإذا الشبه المفهومية ما يستند اشتباه الحكم فيها إلى إجمالي مفهوم المخصص. الشبه المصداقية يستند اشتباه الحكم إلى اشتباه المصداق. يعني كلمة عالم واضحة كلمة فاسق واضحة لا غبار عليها. لكن مشكلة انه الزايد نفسه فاسق او لا مش عارف، لكن عدم علمي بفسقه ليس مستندا لا الى اشتباه الحكم ولا اشتباه الموضوع ولا اشتباه المفهوم، بل شفت بعض مسلكه الخارجي. لذلك الشيخ الانصاري رحمه الله شو بيقول في الشبهات الموضوعية؟ بيقول مرجعها الى امور الخارجية. بتذكر برسائل اول ما قسم قال الشبه الحكمية مرجعها اما الى فقدان النص او الى اجمال النص او الى تعارض النصين، اما الشبه الموضوعية هذا كلام الشيخ الانصاري فمرجعها لامور خارجية. يعني مصادق انا المصداق ليش بشك فيه؟ للخارج. والله شفت مثلا زيد دخل في مكان مشبوه بيبيع خمر بيشرب كذا طلع الى اخره مثلا، خليني شك فيه، او يدخل في اماكن مشبوهه جدا مثلا او الى اخره، خليني شك فيه. في الامور المصداقيه مرجعه الامور الخارجيه. ولذلك شيخ الانصاري رحمه الله لم يتعرض لاسبابها، يعني تعرض لاسباب الشبه الحكميه شو قال؟ فقدان النص، اجمال النص، تعرض النص. اما الشبه الموضوعيه عنده هو ما تعرض له، لان الامور الخارجيه لا تحس ولا تعد، لا تحصى ولا تعد. طبعا احنا قلنا اذا بتذكروا من باب الاستطراد المفيد، الشبه الحكميه حلها باربعه كلمات. انا ابحث عن علم فلم نجد فعلميون من غير الاصول اللفظيه، فان لم نجد فنوصل العلمي اللي هو الاصل اللفظي، اخر درجات العلميات، العلميات 14 مكتوبين بالكراس، فان لم نجد فاصل عملي. هي شبه الحكميه. شبه المفهوميه كيف يكون حلها؟ خمس كلمات. اولا اطرق باب الشارع فان لم اجد فاطرق باب العرف، فان لم اجد فاطرق باب اللغه قبل العرف، فان لم اجد اخذ بالقدر المتيقن، فان لم اجد اصبح الدليل مجملا وعرضنا الى دليل اخر. فشبه المصداقيه اولا ابحث عن علم وجداني، علم قطع، فان لم اجد فابحث عن اماره غير القواعد، فان لم اجد كالبينه مثلا وخبر الواحد الموضوع، فان لم اجد فابحث عن قاعده مثل سوق المسلمين قاعده اليد وغيره، فان لم اجد ابحث عن اصول في الموضوعات مثل اصاله اصحاب النجاسه اصحاب الجو الى اخره، اصاله العدم مثلا غيره. هذا بالنسبه للشبهات. مسالتنا هي الشبه الحكميه مش شيء اخر، البحث في الشبه الحكميه مسالتنا هون اليوم. عنوانها السابقون هل يجوز التمسك بالعام بعد المخصص؟ عنوانها صاحب الكفايه رحمه الله هل قال فصل لا شبهه في ان العام المخصص بالمتصل او المنفصل حجه فيما بقي، هيك عنوانها. لكن هي واقعا نفس مساله التقسيم الشبه الحكميه، بس الشبه الحكميه بالمعنى الذي قلناه غير المستند الى الشبهه الى اجمال المفهوم او اجمال المسبق، لا مش هي معناتها. معنى الشبه الحكمية بما هي حكمية، هذا المقصود. فإذا مسألتنا هي التالية، هل يجوز التمسك بالعام في الشبه الحكمية؟ وأنا عنوانها صاحب الكفاية رحمه الله لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة في الباقي. طبعا عند الأصحاب بمعظمهم أو كلهم لعله يجوز التمسك بالعام شبهة الحكمية. أما أهل الخلاف فقد وقع بينهم الخلاف، راح نشوف ليش. بس قبل لا بأس بإلفات بسيط، أن العام والخاص في العرف موجود، العام والخاص وكثيرا موجود، ما من عام من إلا وقت خاص، لكن في الشرع موجود. طيب في العرف في المتصل موجود، في المنفصل موجود شيء؟ هيك الفاظ بسيط. الفرق بين العرف والشرع ان العام العموم الخصوص في العرف لا يكون الا متصلا، اما المنفصل فيحتاج ان يكون الامر حكيما عالما بما كان عالما. اما الواحد العادي لا، ما في. اذا قلت مثلا بالعرف اكرم زيدا، ثم قلت لك بعد ذلك لا تكرم العلماء وزاد عالما، او العكس لا تكرم زيدا بعدين قلت لك اكرم العلماء وزاد عالم، هاي عرفا تعتبره نسخ او تخصيص؟ اذا في قرين على انه ان الامر يعلم من الاول فهذا تخصيصه، وهذا لا يكون الا الله عز وجل او العالم الجل او القرين على ذلك، هو من الاول اصله هيك. قال لك لا تكرم زيدا هلا بعدين اكرمه لسبب ما. اما اذا كان المشرع العادي عاديا هذا نسخ بيصير، لانه بدا ما صار عنده شيء جديد. الشارع عنده تخصيص وتعميم في المنفصل، لذلك الفات بسيط الفات نظر. يعني أن عند الشارع المخصص المتصل موجود والمنفصل أيضا موجود، الشارع المقدس يعني من الله عز وجل الذي يعرف الأمور من الأساس. ما عنده بداء حقيقي. نعم،
يأمركم أن تذبحوا بقرة
مثلا، هو عارف بعدين شو فيه بالضبط. الشارع عنده بالمنفصل عنده مخصص ببين من الأول المراد شو جد. أما العرف فيحمل على النسخ في المنفصل إلا إذا في قرين من أساسه أنا عارف شو بده. من قبيل ذكرت لكم المثال بين النكتة وبين الكذب، وقت عم بحكي نكتة إنه أهل حمص عملوا هيك مش عارف شو، هذا كذب. طب شو الفرق بين النكتة والكذب بالضبط؟ وين منفصل؟ هذا كذب وهذا كذب. ها بالمراد جد بالضبط، يعني في الدلالة التصديقية الثانية مش الأولى، هذا في الدلالة التصديقية الثانية. النكتة مش موجودة الدلالة، ما في مراد جد، بينما المراد الاستعمالي موجود، التفهيمي موجود، يعني الإرادة التفهيمية موجودة والإرادة الجدية مش موجودة. هذه في قرينة على انه ما في دلالة تصديقية ثانية. حبيت حط هالالفات الفات قبل ان نبدا الفات نظر لا باس به. هلا يبقى بيسألوا سمعت الشيخ عم بيقول لي لفت انتباه مش الفات ممكن
يعني اللي لفت لفت ما فيش الفات
هل ممكن؟ احنا اللغة يعني الدقة اللغوية عبلاس منيح فيها. نعم، فإذا ما الذي دفعهم إلى القول بعدم حجية العام بعد التخصيص؟ طب نتيجة جماعة بيفهموا علماء انصرف واحد علماء بمعنى انه اهل فكر، هلا غلط صح شيء ثاني. احتجوا بيذكر هالكلام صاحب المعالم رحمه الله
بعد اي تخصيص
منفصل اكرم علماء منفصل او متصل يعني بعد التخصيص هل يجوز التمسك بالعام؟ الشيخ المسافر بكرمه او لا؟ المعطل بكرمه او لا؟ اللي بتاخر كثير بكرمه او لا؟ مثلا
اكيد لا.
ها
متأخر
كذا
أكيد لا.
أكيد لا.
أنا امبارح ما قلنا إنه بالوضع العام العموم.
بالبكير كمان.
مقدمات الحكمة على الإطلاق.
صح.
الإطلاق مش شامل كل الحالات.
صح. قلنا إحنا الفرق بين على فكرة هذا التفريق بين العام والمطلق بهالتفريق لأن إنه رح يحل لنا كثير مشاكل. سيد خوي رحمه الله عم بين بعض كلمات، يعني في كلمات متأخرين فيها مشاكل كثير بسبب التفريق اضطراب يعني العام ما كان دلالته على الشمول بالوضع. هن قالوا بالوضع وقالوا المطلق بالمقدمات الحكم، كلاهما شمول. لا، احنا بنقول العام شمول للافراد بغض النظر عن كوني بالوضع ومقدمات الحكمة، والمطلق شموله للحالات والازمنه والامكنه. هكذا ينبغي ان يكون الاصطلاح، بيصير اوضح الموضوع. نرجع للموضوع، النافون ماذا قالوا؟ قالوا هكذا: اكرم العلماء الا الفساق. اكرم العلماء هنا استعمال حقيقي، عندما اريد بعض العلماء العدول فقط، يعني صار استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، صار استعمالا مجازيا. فاذا بعد التخصيص صار استعمال مجازي، والمجاز له عدة مراتب، يعني تارة كل العلماء، نصف العلماء، ثلث العلماء، الباقين، ربع الباقي، هذه مجازات. والمجاز أيضا يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة لتعينه. بعبارة أخرى، المجاز يحتاج إلى قرينتين: قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وقرينة معينة للمجاز إذا كان المجاز أكثر من المعنى.
يعني فيها شك بكل الباقي بعد التفصيل.
أحسنت، ولذلك قالوا صار مجمل بالضبط. عشان هيك نفوا جواز التمسك بها. قالوا ليش؟ قال هذا التخصيص، يعني إلا الفاسق، قرينة على أن المراد من العام من العلماء هو خصوص العدول. إذن قرينة على المجاز، يعني صرف المعنى اللفظي عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. عارف، هذه قرينة صارفة. طيب، المعنى المجازي له مراتب: كل الباقي، نصف الباقي، قديش. وهذه كلها مجازات. ولذلك شو بيصير؟ ليس لا يوجد لدينا قرينة معينة، ومعها فيش قرينة معينة، معها صار مجمل.
دلالة الوضع على العموم، ما قرينة
دلالة الوضع على العموم
بالظهور.
دلالة الوضع على العموم شو بيصير؟ عندما استعملته في بعض العموم عام العدول، صار استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
العموم المخصص بالمخصص.
ايه، المخصص قرين على ان المراد العدول خصوصهم، يعني صار استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لفظ العام في غير ما وضع له، يعني صار استعمالا مجازيا. والمجاز له مراتب بهالمساله. لهم نعم،
بس ما الله كلش
ما احسن. هلا ماشي، الموضوع غلط، يعني كلام شيء اخر، بس حتى بين وجهه نظرهم ان المجازات متعدده ومراتب المجاز متعدده، وعليه ليس لا يوجد لدينا قرينه على التعيين اي مجاز مراد.
اصبح مجمل.
وعليه لا يجوز التمسك بالعام بعد في الشيء تمام الباقي بعد التخصيص. فاذا شككت في اكرام المسافر لا استطيع اقول يجب اكرامه. فتنا هون
أصل التطابق،
وما كان يريده
التطابق. إن ما في تطابق هون.
في تطابق؟
ما في، ما عندهم مسألة إرادة جدية، ما في مراد جدي عندهم. عم يقولوا هيك، إحنا عم بين أن هذا كله حقيقة مش مجاز أصلا. هاي واحدة، يعني حتى على المجاز سيد خوي بيحاول يطلع منها، لكن طلعته أنا برأيي غير موفقة. يعني عم بين ليش. إذا قلنا مجاز حمام، لكن أصلا مش مجاز، هو استعمال حقيقي. كل في معناها الحقيقي، العالم معناها الحقيقي، لا معنى الحقيقي، إلا معنى الحقيقي، فاسق معنى الحقيقي، ما في مجاز أصلا. في إرادة جدية أخرى صح، المراد الاستعمالي غير المراد الجدي. فإذا هذا وهذه وجهة نظر النافين، وهذا نفهم الحمد لله.